أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الكلام لا زال في إرادته تعالى، وبينا في الدروس الماضية إطلاقات الإرادة المختلفة، ثم بعد ذلك دخلنا إلى إطلاقات الإرادة من قبل الإلهيين، وبينا أنهم يفسرون الإرادة بأقوال مختلفة. القول الأول كان عبارة عن إرادته سبحانه، معناها شنو علمه بالنظام الأصلح. وبينا الإشكال أن تفسير الإرادة بالعلم هو إرجاع حقيقة إلى حقيقة، وإرجاع كمال إلى كمال آخر، وبالتالي نفي الكمال الأول، وهذا لا يليق يعني بساحته، وإنما ذاته سبحانه وتعالى مستجمعة لجميع الكمالات على نحو الواقعية وعلى نحو البساطة. ثم بعد ذلك بينا الرأي الثاني، وقلنا إن إرادته تعالى هي اضطهاده بفعله، وقلنا الاضطهاد في مقام الذات ورضا في واجتهاد في مقام الفعل. الإرادة هي عبارة عن مقامين، المقام الأول في مقام الذات، وهي اجتهاده ورضاه بفعله في مقام الذات، هو راض بفعله ومبتهج بفعله، وفي مقابل مقام الفعل هو الرضا في مقام الفعل، نفس رضاه في مقام فعله هو عبارة عن إرادته. وقلنا هذا كذلك إرجاع للإرادة إلى الرضا والابتهاج. وصلنا إلى القول الثالث، ومنه ندخل إن شاء الله تعالى إلى القول الرابع. القول الثالث، إرادته تعالى هي إعمال قدرته. هذا القول الثالث، طبعا سبب الإشكالات التي وجهت على الإرادة وأنها يستلزم من تلك التفسيرات الحدود، قالوا إرادته سبحانه معناها إعمال القدرة والسلطنة. الله جل وعلا له قدرة وله سلطنة، نفس إعمال القدرة والسلطنة، مو يعني مو هذا هو عبارة عن ملزوم، مو لازم مالت الفعل الذي سوف يظهر خارج النار، لا، نفس إعمال نفسه، إعمال القدرة والسلطنة هي عبارة عن إرادته. جماعة من المتكلمين لما وقفوا على أنه لا يمكن توصيف سبحانه بالإرادة وجعل الإرادة من صفات ذاته لاستزام ذلك الإشكالات المختلفة، قالوا إذن لنجعل الإرادة صفة من صفات الفعل، لما نقول الإرادة هي إعمال قدرته وسلطنته، يعني تحويل الصفة من مقام الذات إلى مقام الفعل. وقالوا إننا لا نتصور لإرادته معنى إلا إعمال القدرة والسلطنة، هذا إعمال القدرة من قبل الله، إعمال السلطنة، وأن طبعا واضح لديكم السلطنة الإلهية تامة من جميع الجهات لا محدودة، والقدرة الإلهية تامة، وبالتالي إعمال القدرة والسلطنة وبطبيعة الحال كما يذكرون ينتج منها الفعل، هو هذا عبارة عن الإرادة، لأن الإرادة تساوي إعمال السلطنة والقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا شنو؟ أن يقول له كون فيكون. إنما أمره إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الإرادة عبارة عن إن الآن إعمال القدرة والسلطنة. وبالتالي فسروا الإرادة لا في مقام الذات وإنما في مقام الفعل. واضح إن شاء الله؟ هذا هنا يرد نفس الإشكال. أول شيء نحن نريد أن نثبت الإرادة في مقام الذات وفي مقام الفعل. نريد أن نثبت الإرادة في مقام الذات لا في مقام الفعل. وهنا نسأل، تجي الملاحظة أو الإشكال، نقول إن إعمال القدرة والسلطنة من قبل الله جل وعلا إما أن تكون فعل اختياري أو فعل اضطراري. هذا إعمال القدرة، إعمال السلطنة، إما أو، إما أن يكون فعلا اختياريا وإما أن يكون فعلا اضطراريا. ولو كان فعلا اضطراريا للزم منه شنو؟ محذور. لماذا؟ لا سبيل إلى الثاني، لأنه يستلزم أن يكون الله جل وعلا وفاعل ذلك الفعل مضطر وبالتالي مقهور وبالتالي ليس بواجب الوجود. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي أن الله تعالى شنو فاعل مضطر، هذا يلزم منا المقهورية الإلهية، وهذا باطل بالضرورة. وعلى هذا لا بد أن يكون الفاعل مضطر لو مختار الإله، إذن لا بد أن يكون الملاك لله جل وعلا أن يكون فاعلا مختارا، لأن الله جل وعلا قبل إعمال هذه القدرة وهذه السلطنة ثم ظهور الفعل الخارجي بتماميته، هذا قبل إعمال القدرة والسلطنة لا بد أن يكون شيء قبل ذلك، وهو أن يكون الفاعل شنو؟ مختار. وبالتالي هذا من قال أنه يعني إعمال القدرة والسلطنة بدون دخالة إثبات اختيارية أن الفاعل مختار، هذا هم عندنا مشكل فيه، لأن راح يثبتون قلنا أول شيء إعمال القدرة والسلطنة في مقام الفعل، ونحن نريد أن نثبت ذلك في مقام الذات. نعم، إن كان القصد من القول الثالث هو رجوع إلى القول الرابع الذي سوف نبينه بعد قليل، فهذا الرأي الثالث تام، ولكن بتوصيل وبدخالة أنه لازم إعمال القدرة والسلطنة أن يكون الفاعل مختار في مقام الذات. لازم إعمال القدرة والسلطنة في مقام الفعل أن يكون الفاعل مختار في مقام الذات. وبالتالي ننتقل إلى الرأي هو الرابع. الرأي الرابع الذي يترتب في يعني تدعيم للرأي الثالث، شنو الرأي الرابع؟ إرادته تعالى هي شنو؟ كونه مختارا في مقام الذات. هنا بناء على هذا الرأي الرابع والذي سوف يتبناه المصنف، وهو القول الحق في المقام، أن الإرادة من الصفات الذاتية. كيف معنى إرادته في مقام الذات؟ أن الله تعالى يفعل الفعل في مقام الفعل، وفعله نابع صادر عن كونه فاعلا مختارا في مقابل فاعلا مختارا في مقام الذات في مقابل الفاعل المكره المختار. وبالتالي نستطيع من خلال ذلك أن نوفق بين الرأي الثالث والرابع، ونقول إن الإرادة لها مقامين: الإرادة في مقام الذات حتى نثبت هذه الصفة الكمالية هي كون الفاعل شنو؟ مختارا وليس بمضطر أو مجبر، وهذا كمال لا مو كمال؟ كمال. وكون الإرادة في مقام الفعل هو عبارة عن إعمال للقدرة والسلطنة. وبالتالي الله جل وعلا في مقام الذات تثبت له الإرادة، وفي مقام الفعل تثبت له شنو؟ الإرادة. ولكن معنى الإرادة في مقام الذات هو تمامية الاختيار وكمال الاختيار، وأما في مقام الفعل لا، هو عبارة عن إعمال القدرة والسلطنة الإلهية. نعم، بس بمعنين؟ فإحنا شبهت أولاً وبدأت مثل العلم
أصبحت من الصفات، يعني من الصفات الثبوتية الذاتية ومن الصفات الثبوتية
لا بأس، مثل العلم، العلم الإلهي مرة ثبت العلم الذاتي ومرة ثبت شنو العلم الفعلي. في مقام الذات قلنا عين ذاته، وفي مقام الأفعال قلنا لا يمكن أن يجري عليه التبدل والتغير لأنه يتعلق بالخلق والمخلوق والرازق والمرزوق، صحيح؟ لا بأس في ذلك، ما في إشكال. وبالتالي احنا أهم شيء عندنا الآن أن نثبت الإرادة في مقام الذات، وحسب هذا التفسير الثالث نستطيع أن نثبت الإرادة في مقام الذات. بعد شوية نبين شوية عن أمر مطلق، نقول أن الفاعل إما أن يكون فاعل مجبر على فعله أو لا. نشوف هذا البيان الثالث والرابع قديش احنا وصلنا له. هذا الفاعل إما أن يكون مجبر مضطر على فعله أو لا، وهذا الفاعل المضطر إلى فعله مثلا النار والإحراق، هاي فاعل مضطر ومجبر لو لا، النار فاعل والنتيجة مالت الإحراق ولكن مجبرة مضطرة إلى مختارة جيد مضطرة مضطرة. بعد نجي نقول هذا الفاعل، الفاعل إما أن يكون عالم بفعله أو غير عالم، ونقول النار المضطرة عالمة أو غير عالمة، مريدة أو غير مريدة. وشوفوا هاي كل الصفات، فاعل مضطر غير عالم شنو هو؟ وغير مريد. هذا في مقابل قسم آخر، فاعل عالم بفعله ولكن شنو هو؟ يعني يصدر منه عن اضطراره، يقولون كما في رعشة المرتعش. رعشة شنو هو؟ المرتعش التي تصدر عنه بلا إرادة، يرتعش إنسان رأسا يرتعش بدون إرادة، يقولون هذا عالم بفعله ولكن بدون إرادة. شوفوا إذا الأول اللي هي النار والحرارة غير عالمة وغير مريدة وإنما مضطرة، الثاني مضطر ولكنه شنو عالم، والمقام الأول كفاعل إلهي أو الثاني ثنائي يلزم عليهما المحذور. والذي نريده في المقام أن يكون الفاعل الإلهي فاعل عالم مختار غير مضطر، وهذا هو شنو الفاعل الإلهي، وهذا هو الفاعل الإلهي. واضح إن شاء الله. وبالتالي الاختيار ثابت له جل وعلا في مقام الذات على نحو على معنى الاختيار، فهو له تمامية الاختيار في مقام الذات، وأما في مقام الفعل إما أن يختار الفعل وإما أن يختار عدم الفعل. وبالتالي في مقام الفعل ممكن إثبات الإرادة وممكن نفي الإرادة، ممكن أن يريد الفعل وممكن أن لا يريد الفعل، أي أنه ممكن أن يختار الفعل وممكن أن يختار عدم الفعل. وأما في مقام الذات فهو مختار للفعل مطلقا، وبالتالي لا ترد الإرادات التي أوردت على الأقوال السابقة. الإرادة في روايات أهل البيت، هذا بعد النقل نجد روايات أهل البيت، عند دخول هذه الروايات لابد بعد نحضر الخارطة والفهرسة، أننا مرة نتحدث الإرادة في مقام الفعل ومرة نتحدث الإرادة في مقام الذات. ومرات السائل يسأل، وعندما يسأل يريد أن يقارن بين الإرادة الممكنة للإنسان ويريد أن يفهم هل أن الإرادة الإلهية على نسق الإرادة الممكنة، يعني يجد مشترك معنوي. فالإمام يرد في بعض الروايات، فنشوف. روى عاصم بن حميد عن أبي عبد الله في كتاب الكافي قال: قلت لم يزل الله مريدا؟ قال: إن المريد لا يكون إلا لمراد معه. لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. يريد أن يقول له هنا أن الإرادة التي نريد أن نثبتها في مقام الفعل يستلزم شنو؟ المريد والمراد. هذا واحد يقول له لا، مو من الصفات الأزلية القديمة الإرادة بالمعنى الذي في ذهنك الذي هو لا بد من المريد والمراد ولا بد من الحدود، وإنما الإرادة لا في مقام الفعل، الإرادة في مقام الفعل. رواية صفوان بن يحيى، إذن نحن نثبت الإرادة في مقام الذات ولكن بمعنى الاختيار. وفي مقام الفعل نثبت الإرادة في مقام الفعل نثبت الإرادة ويمكن عدم إثبات شنو الإرادة، ولكن حتى في مقام الفعل عندما نثبت الإرادة فلا يستلزم منها تلك المعاني التي كانت شنو يعني إشكالات أوردناها على ثلاثة معاني بالنسبة للإرادة الممكنة عند الإنسان، تذكروها يستلزم من بعضها التركيب أو الحدوث أو النقص أو عدم العلم، قلنا كل هذا منتفي عن ساحته جل وعلا. صفوان بن يحيى لأبي الحسن قال قلت له أخبرني عن الإرادة من الله والإرادة من الخلق، ما الفرق بينهما؟ قال الإرادة من الخلق أي الممكن الضمير ما يغمره الإنسان، وبالتالي عندما يرى شيء فهو يريده وراح يصير إرادة ومريد، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل هاي الإرادة الإنسانية الممكنة، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، يعني فعله، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو كن فيكون، مو مثل إنسان يرى الشيء ثم يريده فيكون مرادا ويتروى فيه فيتفكر ثم يخرج الفعل شنو الخارجي، يقول لا، إن الله لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق الممكن، فإرادة الله الفاعل، يعني تثبت الإرادة بها معنى في مقام الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له، يريد أن يقول له الإرادة الإلهية في مقام الفعل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإعمال القدرة والسلطنة في مقام الفعل لا تخضع لمحدودية ولا لتروي ولا لتفكر ولا مقهورة لشيء من الأشياء، فهو القاهر فوق عباده. رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال المشيئة محدثة، الإمام يقول نعم المشيئة في مقام الفعل محدثة لا مو محدثة، محدثة بهذا المعنى إن هي أعمال القدرة والسلطنة وبالتالي صدور الأفعال في مقام الفعل، فيبين بعد ذلك أن المصنف يقول أن الرواية الأولى كما قلنا تنفي الأزلية عن الإرادة فلا تكون من صفات ذاتية بهذا المعنى التي قلنا الذاتية التي هي عين ذات تعالى، والرواية الثالثة تبين أن الإرادة قديمة وأزلية أم محدثة، محدثة، صرحت أن المشيئة أو الإرادة باعتبار المشيئة في مقام الفعل هي نفس الإرادة والإرادة هي المشيئة، وبالتالي كذلك على الرواية الثالثة فلا تكون من صفاته الذاتية، والرواية الثانية وبينت أن إرادته تعالى هي عبارة عن الإحداث للفعل والإيجاد فهي عين فعله، لأن الروايات الثلاثة التي وحدة تصف المشيئة والإرادة بأنها محدثة، الأولى قالت ليست في أزلية، الثالثة قالت الإرادة عين الفعل مثل الرزق مثل إلى آخره، ذني كلين يعني محورهن غير محور ما نريد أن نثبته، ما هو ولا تنفي أن الإرادة في مقام الذات نعني منها الاختيار الذاتي وأن الفاعل الإلهي في مقام الذات مختار مطلق وليس بمجبر على فعله، والذي نفته هذه الروايات هو المعنى الموجود في الإنسان من التروي التفكر التأمل، وهذا المعنى الموجود عند الإنسان، وهذا الروايتين يعني الروايات اللي في هذا المعنى، لأن أنه إذا كان مريد ومراد يعني راح يلزم منا إما إن قلنا مثلا يعني تستلزم هذه الإرادة بهذا المعنى تستلزم محذورين، المحذور الأول إن قلنا أن المراد موجود مع المريد راح يلزم منا قدم المراد أو حدوث المريد يعني حدوث الله جل وعلا، هذا كما في الرواية الأولى لما نظر إلى السائل وتنبه الإمام من ذهن السائل أو عرف من ذهن السائل أنه يريد أن يقول هناك ملازمة بين المريد وبين المراد، يعني الإرادة الإلهية إذا كان الله جل وعلا مريد فلا بد من مراد، وهذا يستلزم إما قدم المراد أو حدوث المريد. الإمام نفى هذه المسألة وقال لا، إنما الإرادة ليست من الصفات الأزلية. والمحذور الثاني اللي هو عبارة عن التفكر التدبر التروي يلزم منه التغير والتدريج على ذاته، وهذا كذلك منفي عن الله جل وعلا. إذن المسألة الأولى أننا ننفي الإرادة في مقام الذات بهذا المعنى ونثبتها في مقام الفعل. وفي مقام الفعل نقول الحدود وهو إعمال القدرة والسلطنة، وفي مقام الفعل حتى عندما نثبتها فهي منزهة عن الإرادة الإنسانية التي فيها من النقائص والشوائب ما لا يجوز إطلاقه على ذاته سبحانه وتعالى. أما الاختيار في مقام الذات أما الإرادة في مقام الذات فنقصد منها الاختيار. ملخص الكلام، البعض أثبت الإرادة في مقام الفعل للتخلص من الإشكالات في مقام الذات، وقلنا أنه في مقام الذات نستطيع أن نثبت الإرادة بمعنى الاختيار ولا يلزم أي محذور. ولذلك لما امتنع تفسير الإرادة بالعلم لأنها إرجاع لكمال إلى كمال آخر ونفي كمال الإرادة، قلنا لينتقل إلى معنى آخر وهو معنى إعمال شنو؟ القدرة والسلطنة. قلنا كذلك هنا في إعمال القدرة والسلطنة لازم ذلك أن يكون الفاعل لتلك القدرة والسلطنة مختار في مقام الذات، وبالتالي الرأي الثالث مدعم بكون الفاعل في مقام الذات فاعل مختار عالم غير مجبر، يكون الرأي في معنى الإرادة الذاتية. وأما الإرادة في مقام الفعل فنقول هو اختيار الله في مقام الفعل الذي إذا أراد أن يفعل يفعل الفعل فهو مختار له، وإذا أراد ولم يختار الفعل واختار عدم الفعل لم يفعل ذلك الفعل. وكل النقائص والشوائب والمحدودية التي ترد على الملازمة بين المريد والمراد في الإنسان من التروي التدبر التفكر إلى غيرها من الأمور كلها منفية عن ساحته سبحانه وتعالى، منفية في مقام الذات ومنفية في مقام الفعل. واضح إن شاء الله؟ إذا أكو سؤال مقام شنو؟ هذا بمعنى الاختيار،
بس نقدر نقول هي متغيرة باعتبار الأشياء الممكنات يعني.
هذا مقام الفعل، فلذلك من قال أن الإرادة ثابتة في مقام الذات نقول له بمعنى الاختيار صحيح، ولا يجوز ولا يجري الإيجاب والسلب في مقام الذات. ومن قال أن الله تعالى يريد ولا يريد يشاء ولا يشاء يفعل ولا يفعل يختار ولا يختار نقول له هذا التغير في مقام الفعل لا في مقام الذات. واضح إن شاء الله؟
بس بس
بلي.
يعني هذا رجعنا في القصص
مثل
القرآن اللي صارت
الإشكال
فيها
بكلام
الله
كلام الله. إن شاء الله كلام الله إيه.
محدثين أو قديم. لكن أنا أيضا كلام الله من مقام الإرادة حدوث القرآن نفسه كان يعني في مقام الإرادة محدث.
لا إحنا سرح نجي خلنا نفرق بين شيء. مرة أراد الله ولم يرد القرآن وشيء، ومرة نفس الكلام الإلهي والمعنى الإلهي. لما نجي للكلام راح نفصل الناس. ويجي إشكال أن كلام الله قديم أو ليس به قديم، وسوف نثبت إن شاء الله أن الكلام الإلهي شنو محدث لو ما محدث محدث إن شاء الله تعالى. نبين إن شاء الله هذا الإشكال. أنا أريد أهم شيء الآن نفرق بين الإرادة في مقام الذات والإرادة في مقام شنو الفعل. الإرادة في مقام الفعل محدثة لو ما محدثة؟ محدثة لأنها تتعلق بالممكنات والمتغير والجزئي، ولكن لا يستلزم من ذلك النقص ولا يستلزم الجهل ولا يستلزم الجبر، بل اختيار وعلم وإرادة وقدرة لله جل وعلا. والإرادة في مقام الذات متغيرة أم ثابتة؟
ثابتة.
أزلية لو مو أزلية؟ عين الذات لو مو عين الذات؟ بأي معنى؟ بمعنى الاختيار. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله. يعني من المسائل الذاتية والفردية. بيانات اخرى، ولكن في هذا المقام ما يكاف الكلام الشرعي. البعض يقول هكذا، بس نبين هذا الشيء بعد اثنين وقت. جد سبع دقائق اللي هي الثلاثين والاخر. يعني مثلا ملا صدر رحمه الله عليه في الاسفار يبين هذا، يقول ان الاراده التي يتوارد عليها النفي والاثبات هي الإرادة في مقام الفعل، وأما الإرادة في مقام الذات التي فسرناها بكمال الإرادة وهو الاختيار فلا تقع في إطار النفي والإثبات. هذا رأيي يعني، أو في البيان معين. وملا صدر في كتاب الأسفار يعمق ذلك. ماذا يقول؟ أجاب صدر المتألهين معتقدا بأن لله سبحانه إرادة بسيطة مجهولة الكون، وأن الذي يتوارد عليه النفي والإثبات ليست هذه الإرادة، وإنما الإرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل. وأما أصل الإرادة البسيطة إحنا نضيف إلى بين قوسين الاختيار، وكونه سبحانه فاعلا عن إرادة بينه لا عن اضطرار وإيجاب، فلا يجوز سلبه عن الله سبحانه، وأن منشأ الاشتباه هو الخلط بين الإرادة البسيطة أي في مقام الذات والإرادة المتعددة، وهذه في مقام الذات التي لا تتعدد ولا تتثنى بل هي بسيطة، وبين الإرادة العددية الجزئية التي سميناها محدثة في مقام الفعل التي تتعدد وتتثنى ويرد عليها النفي والإثبات. هذا ما جاء في كتاب الأسفار الجزء الثالث للملة صدر. واضح إن شاء الله. إذن نفرق بين مقامين للإرادة. هلا نطبق الإرادة. الإرادة إعمال القدرة، هنا وصلنا في التطبيق. ربما تفسر إرادته سبحانه بإعمال القدرة، ويقال إنا لا نتصور لإرادته تعالى معنى غير إعمال القدرة والسلطنة، نفس إعمال القدرة والسلطنة. ولما كانت سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات ولا يتصور فيه النقص أبدا، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج، يعني الفعل كلازم علما لإعمال السلطنة والقدرة. ويوجد بصرف إعمال القدرة من دون توقف على أي مقدمة أخرى، كما هو مقتضى قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يلاحظ عليه أن إعمال القدرة والسلطنة إما فعل اختياري له سبحانه أو اضطراري، ولا سبيل إلى الثاني، لأنه يستلزم أن يكون تعالى فاعلا مضطرا وعلى الأول. فما هو ملاك كونه مختارا؟ لأنه لا بد أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة وتنفيذ القدرة شيء يدور عليه كونه شنوا فاعلا مختارا. نعم، يمكن تصحيح هذا القول بإرجاعه إلى القول الثاني الرابع، إرادته كونه مختارا بالذات. الحق أن الإرادة من الصفات الذاتية، وتجري عليه سبحانه مجردة من شوائب النقص وسمات الإمكان. فالمراد من توصيفه بالإرادة شنو؟ كونه فاعلا مختارا بمقام الذات، في مقابل كونه فاعلا مضطرا. لا إثبات الإرادة له بنحتي كونها طائرة زائلة عند حدوث المراد، هذا اللي يلزم من الحدوث في مقام الذات، هذا اللي فيه، أو كون الفاعل لتلك الإرادة خارج بها من القوة إلى الفعل، وهذا يستلزم شنو؟ يعني هذا ناقصا لكمال ثم استكمل ذلك الكمال وهو ممنوع عليه، لأنها لا تعد من صفات الكمال مقيدة بهذه المصاص. الخروج من يعني من القوة إلى الفعل لا تعد من صفات الكمال مقيدة بهذه الخصائص، بل كمالها في كون صاحبها مختارا مالكا لفعله آخذا بزمام عمله. فإذا كان هذا كمال الإرادة فالله سبحانه واجد له على النحو الأكمل، إذ بعد هذه التعليلية هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه. وليس هذا بمعنى إرجاع الإرادة إلى وصف سلبي وهو كونه غير مقهور، وهو كونه غير مقهور ولا مستكره كما نقل عن النجار، لا بل هي وصف وجوده ونفس ذاته، الإرادة وهو كمال الاختيار وهو تمام ذاته أو نفس ذاته، والتعبير عنه بوصف سلبي لا يجعله أمرا سلبيا، كتفسير العلم بشنو؟ عدم الجهل والقدرة بعدم العجز. يريد أن يقول عندما نقول الإرادة والاختيار هي أنه ليس بمقهور، هذا مو معنى أننا نريد أن نرجع الصفة الثبوتية الإيجابية إلى صفة شنو؟ سلبية، كما أننا نفسر العلم بعدم الجهل أو القدرة بعدم العجز، وهذا شنو؟ من باب التفسير لا من باب الحقيقة. فلو صح تسمية هذا الاختيار الذاتي بالإرادة فالإرادة من صفات ذاته تعالى، وإلا وجب القول بكونها من صفات الفعل. فاضح إن شاء الله. الإرادة في روايات أهل البيت عليهم السلام يظهر من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن مشيئته وإرادته من صفات فعله فالرازقية والخالقية، وإليك نبذا من هذه الروايات. روى عاصم بن حميد عن أبي عبد الله صادق عليه السلام قال قلت لم يزل الله مريدا، قال إن المريد لا يكون إلا المراد لمراد معه، لم يزل الله عالما قادرا ثم أراد. روى صفان بن يحيى قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن الإرادة من الله يعني ومن الخلق، أي عن الإرادة من الله ومن الخلق، يعني بين الإرادة هنا والإرادة هنا. الإرادة قال عليه السلام، لما يرد أبي الحسن بوصف المطلق من يقصد؟ ها؟ الإمام الكاظم عليه السلام إذا ورد بوصف المطلق، فإذا ورد بأبو الحسن الماضي كذلك شنو هو؟ الإمام الكاظم، وإذا أبي الحسن الأول هو من هو؟ لا هم الإمام الكاظم، يقولون أبي الحسن الإمام. الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلك، إرادته فعله يعني، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه، وهذه صفات الخلق، فإرادة الله الفعل الذي لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له. وكذلك الرواية الأخرى عن الصادق أن مشيئته محدثة، مو محدثة، محدثة باسم المفعول. ترى أن الرواية الأولى تنفي صفة الأزلية عن الإرادة فلا تكون من صفاته الذاتية التي هي عين ذاته تعالى، كما أن الرواية الثالثة تصرحت على أن المشيئة محدثة فلا تكون من صفاته الذاتية، وقد صرحت الرواية الثانية على أن إرادته تعالى شنو؟ عين إحداثه تعالى وإيجاده فهي عين فعله، ولكن الروايات لا تنفي كون الإرادة بالمعنى الذي فسرناها به، نعني شنو؟ الاختيار الذاتي من صفاته الذاتية، بل الذي نفته هي الإرادة بالمعنى الموجود في الإنسان، هاي الرواية الثانية، لأن إثبات هذه الإرادة لله تعالى بالمعنى في الرواية الثانية يستلزم محذورين، الأول إما قدم المراد أو حدوث المريد كما وردت الرواية الأولى، ثاني شيء طرق التغير والتدريج على ذاته سبحانه كما ورد في الرواية شنو الثانية. إذن نفسر الإرادة بأنها عين فعله في مقام الفعل، ونفسر الإرادة أنها في مقام الذات بالاختيار الذاتي، ولا يلزم من ذلك أي محذور. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.